الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله محمد. بعد الجولة الطويلة نسبيا مع بحث الإعانة على الإثم، المصنف رحمة الله تعالى عليه يبين المتحصل في المقام، فيقول أن المتحصل في المقام أمور أربعة. الأمر الأول أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر في فعل في حرمة فعل المعين. يعني أنا إذا كنت أعين زيدا على الإثم على أن يصنع من العنب خمرا، فحتى يحرم بيعي مثلا لا بد أن يكون زيد قاصدا لماذا؟ للتخمير. فلو كان زيد غير قاصد للتخمير لا يحرم فعلي ولا يعد إعانة. هذا الأمر الأول. إذن الغير يعني هو الفاعل للإثم، المعان عبر عنه. الأمر الثاني يقول وأن محل الكلام في بحث الإعانة أين هو؟ هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط الذي هو التملك الشراء دون المشروط. يعني البحث الذي كنا نطرحه كما ذكرنا بالأمس أنه هل بيعي العنب لزيد ليتحقق تملكه حرام مع علمي بأنه عندما يتملك سيصرفه في التخمير أم لا؟ وليس بحثنا فيما لو بعت بقصد أن يخمره زيد. واضح؟ بحثنا مع قصد الشرط لا قصد المشروط. هذا الأمر الثاني.
المشروط اللي هو التخمير.
التخمير الشرط هو تملك المشتري أو الشراء. نعم. الأمر الثالث وأنها هل تعد يعني وأن الإعانة على شرط الحرام هل تعد إعانة على المشروط فتحرم أم لا؟ أم لا فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجرد. فإذا أيضا محل كلامنا أن هذه الإعانة على الشرط هل هي إعانة على المشروط أم لا؟ يقول ولا يمكن أن نثبت أنها إعانة على إعانة الشرط حرام وتعد إعانة على المشروط إلا إذا ثبت حرمة الشرط بدليل خاص أو عام. أما إذا ثبت حرمة الشرط بدليل التجري فلا يأتي هذا الكلام. ليه؟ لأنه تقدم معنا بالأمس أنه إما لا يوجد قصد أو يحصل تسلسل في القصود. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع المتحصل وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلك من الشراء ليس محرما أصلا. إذن أنا بيع العنب لشخص أعلم أنه سيجعله خمرا ولكن لا أعلم أنه يقصد من الشراء الخمرية، طالما أني لا أعلم أنه يقصد من الشراء الخمرية فبيعي له ليس حراما أصلا. ليه؟ لأن الحرمة إما أن تكون من جهة الشرط الذي هو التملك المشتري وشراء المشتري، وإما أن تكون من جهة المشروط وهو الإثم وهو التخمير. أما من جهة الشرط فلأن الشرط لم تثبت حرمته إلا من جهة التجري، ومن جهة التجري يؤدي إلى التسلسل. وأما من جهة المشروط فلأن البيع ليس إعانة على التخمير وإنما هو إعانة على شرط التخمير. واضح؟ هذا هو المتحصل. بعد بيان هذا المتحصل يعود المصنف عودا على بدء إلى أين؟ إلى أول عبارة في بحث الإعانة، وهي عبارة المحقق الثاني صفحة 132. ماذا قال المحقق الثاني؟ قال بعدما حكى القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة، قال ويؤيده قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان على الإثم. وماذا استشكل على الاستدلال بالآية؟ ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم. لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس. ألم يكن هذا إشكال المحقق الثاني؟ المصنف يقول أيها المحقق الثاني، لما عرفنا أن محل الكلام في بحث الإعانة هو في حرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إلى الحرام، وأن المثبت للحرمة إنما يثبتها في خصوص الشرط المقيد بالقصد إلى المشروط، لا يكون إشكالك له محل، لأن مبنى الإشكال على ماذا؟ على عد بيع الطعام للفسقة وأهل المعاصي ماذا؟ من الإعانة على الإثم، مع أن بيع الطعام للفسقة وأهل المعاصي ليس من هذا الباب، لأنه لا تلازم بين تحريم بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمران وبين بيع الطعام على العصاة. ليه؟ لأن بيع العنب بعد تحريم الشرط يكون إعانة على الإثم، بينما بيع الطعام لا يكون معانة على الإثم. لما؟ لأن المشتري عادة للطعام لا يشتري الطعام ليفعل الحرام، يشتري الطعام ليستمر، يشتري الطعام ليستمر ويحيا بيولوجيا فقط. أما الإعانة على الحرام لا تكون أما قصد الحرام لا يكون مقصودا له. يعني أنت هل رأيت شخصا ذهب ليشتري من السوق مثلا تفاحا ليقتل زيد أو ليغتاب عنق؟ لا، يشتري التفاح ليقوى وتحصل عنده ماذا؟ قدرة بدنية فقط. لاحظتم؟ فإذا فرق بين البابين، ونكتة الفرق بين البابين ما هي؟ عدم تحقيق محل الكلام والنزاع. يعني كأن المحقق الثاني حسب بيان شيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه، كأن المحقق الثاني رحمه الله وسع محل النزاع فصدر منه هذا الإشكال، بينما التحرير الدقيق لمحل النزاع ما عرفت من المصنف. فإذا كان التحرير الدقيق ما عرفت فلا محل لإشكال المحقق الثاني. ولذلك قال
يعني شفنا محل بالنقطة الرابعة اللي
نعم سابقا صحيح. ومن ذلك يعلم
ليش ما قلنا بأنه هذا الكلام أيضا مبني على أنه حرمة الحرام، حرمة مقدمة الحرام.
لا، هو ما في في كلامه إشارة إلى مقدمة الحرام. ومن ذلك يعلم فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان العنب ممن يعمل لو كان العنب ممن يعمله خمرا إعانة بيع العنب لزم المنع من معاملة أكثر الناس. ما هو الذي فيه يعلم ما فيه؟ ما هو؟ أنه غير صحيح باعتبار عدم وجود تلازم بين الأمرين، لإمكان كون بيع العنب إعانة على الإثم بعد تعارف قصد المشتري للتخمير، ولا يكون بيع الطعام إعانة حيث أن المشتري لا يقصد الفعل الحرام من شراء الطعام. لاحظتم؟ هذا أول. أيضا عودا على بل تقدم في نقل عبارة الشيخ الطوسي عندما كان يستشهد الشيخ الأعظم على ماذا؟ على أن الأكثر على عدم تقييد صدق الإعانة بماذا؟ بالقاصد، أليس كذلك؟ استشهد بعبارة الشيخ الطوسي. بماذا استشهد هناك؟ أنه الإعانة على الإثم حرام ولو لم يقصد المعين، أليس كذلك؟ يناقش الشيخ الأعظم هذا الاستشهاد بقوله: يا مولانا، بعدما حررنا محل الكلام وأن محل الكلام في شرط المعصية، في الشرط وليس في الإعانة على نفس المعصية الصادرة من الغير، نعرف حينئذ أن ما تقدم من الشيخ الطوسي ليس تاما كدليل. ماذا تقدم من الشيخ الطوسي؟ الذي تقدم من الشيخ الطوسي حرمة ترك بذل الطعام لمن يخاف التلف، مستدلا بماذا؟ من أعان على قتل مسلم. هذه لا تكون محرمة من باب الإعانة. ليه؟ لأنه هو لا يعين على شرط الحرام، وإنما يعين على الحرام مباشرة، أصلا هو يعينه على قتل نفسه. لاحظتم محل الكلام الإعانة على شرط الحرام، أما ما يذكره الشيخ الطوسي فهو مورد للإعانة على نفسه، وهذا نبه عليه الميرزا الإيرواني أصلا أيضا. لاحظتم؟ إذن هذا خارج عن محل الكلام، لا ربط له بمحل الكلام. نعم، إذا أردنا أن نوجه عبارة الشيخ الطوسي كيف نوجهها؟ أنه يريد أن يستدل على محل الكلام بالفحوى فيقول: يرحمكم الله، من أعان على قتل مسلم، من أي باب؟ من باب أن الإعانة على القتل حرام، فالإعانة على قتل نفس هذا الإنسان حرام من باب أولى. هكذا أو نقول: الإعانة على الإثم حرام، فالإعانة على القتل العمد من دون سبب حرام من باب أولى أيضا.
لأنه قتل النفس حرام، فمن باب أولى أنه في مورد الإعانة يثبت
عليه النفس مثل الحرمة. نعم،
يعني أنه تقديم وتأخير
صحيح،
لكن ماكو شيء يعني
هذه لا تنفع المشكلة.
شنو شيء يعني؟
بعض المعلقين على العبارة ذكر أن هذه العبارة محل تأمل، مسألة الفحوى عند الشيخ الطوسي في المقصود. راجعوا، واحد من الإخوة يرسل لنا هذه إلا أن يريد الفحوى، كيف هي الفحوى التي تكون بينة وواضحة وتنفع الشيخ الطوسي؟ يعني الشيخ الطوسي ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت حرمة ترك بذل الطعام. كيف تنفعه الفحوى بهذه بالاستدلال بهذه الرواية؟ نعم، يقول الشيخ الأعظم: مما يدلل على أن الشيخ الطوسي لا يتحدث في محل الكلام أن العلامة في المختلى حكى كلام الشيخ واستدل على وجوب بذل الطعام لخائف التلف بدليل آخر، غير دليل الإعانة. ما هو؟ وهو دليل حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر، أنه يلزم على الإنسان أن يحفظ نفسه مع القدرة وعدم الضرر، لذلك مقدمة حفظ النفس أن أقدم للغير ماذا؟ الطعام.
شلون؟
الآن
شفنا بعض في قضية البدل أنه هذا وصل مرحلة يموت بقول لك تبدل حتى لو ما تبيعه
نعم
تعطيه ببلاش
نعم
فمن باب أولى أنه إذا وصل مرحلة فإنه تبيعه هذا قطعا يجوز هذا كأنه ما مراد الشيخ طوسي
الشيخ طوسي نعم أما العلامة ماذا نقول يقول بوجوب استدل في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ استدل بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر يعني أنا الآن الذي أخاف التلف يجب علي أن أحفظ نفسي أنا أخاف التلف على نفسي من الجوع أخاف أن أموت من الجوع يجب علي أن أحصل طعاما تمام؟ تحصيل الطعام مقدمته
أنا أشتري
وحتى أشتري يجب على ذاك أن يبيع أو أن يبذل لا هو يعترض عليه عدل عنه الشيخ الأعظم ماذا يقول ولذا استدل في المختلف بك بشيء آخر
كون أنه هذا ولذا تطلع على الإشفاق
هو بالأخير ليش أتى بها الشيخ الأنصاري يقول لست أنا وحدي من تنبه للإشكال في عبارة الشيخ هذا الذي يريده الشيخ الآن أقول لكم عندما نقرأ لاحظوا معي ثم أن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة من الغير أو عن الغير لا الصادر عن نفس الإنسان فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله من أعان على قتل نفسه محل تأمل ليه؟
من
أعان على قتل مسلم فإنها ماذا؟
محل تأمل
ليش محل تأمل؟
لأنها
ليست شرطا للمعصية الصادرة من الغير
ما عان على نفس المعصية
نعم إلا أن يريد الفحوى أنه إذا كان في نفس المعصية هكذا هذه تبينوها أنتم إن شاء الله الفحوى حتى لا نجمع ولذا هذه ولذا إلى أين ترجع
المتبين مثلا استدلال أما استفادة من الشيخ الطوسي في مكانها أو إشكال على الشيخ الطوسي في مكانها
نعم. الظاهر من هذه العبارة بالقرينة ولذا استدل في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ يعني أن صاحب المختلف ناظر إلى استدلال الشيخ وعادل عنه يعني نظر إلى استدلال الشيخ وعدل عنه إلى استدلال آخر هذا هو ظاهر العبارة بوجوب ماذا؟ بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر كيف يستدل بهذا؟ استدل على حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف بماذا؟ بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر.
هل فحوى المفروض؟ اللي راح لها العلامة الحلة هذه ما تقريبا الحين من تقريبات الفحوى
اللي قال عنها كيف يعني نستدل بها؟
اللي فعلوها
على حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف
نفس الاستدلال الفكر عدم الضرر بس طافاي
نعم
نفس الاستدلال مشان تقول بالضبط
لا المقدمة التي يؤكد عليها هنا حفظ النفس
حفظ النفس هذا الإنسان اللي قال عليه لك أمانة
حفظ النفس شيء يعني أنا أقول هكذا يجب الآن أنا أفرضني من أخاف التلف وأنت من تبذل إلي الطعام أنا يجب علي أن أحفظ نفسي أليس كذلك؟ يجب علي حفظ نفسي
شرط حفظ النفس
شرط حفظ النفس أكل الطعام تمام؟ فأنت لابد أن تعطيني الطعام ليتحقق الشرط فأحفظ نفسي
إذا امتنع البائع
إذا امتنعت أنت تكون قد أعنتني على عصيان شرط الحرام
إذا شفت مع القدرة
أهل
أبقى إذا شفت تزرع
تارة أنا يمكنني أن أحصل الطعام إذا
شفت أنت واجب تحفظ نفسك
مع قدرتي على حفظ
نفسي على حفظ نفسي
ولا أفرض أنا كنت تائها في الصحراء
فلا يجب عليك حفظ نفسك
وتلف الطاقة
شيخنا أنا طيب ما يناسب أنه مع قدرتي على حب نفسي يجب عليها مع حب نفسي.
ليش؟
ما ينخ.
الآن محكوم
لا كان يعني مشروطه بالقدره ولا كل تكنيك مشروط بالقدره ولا بالقدره مو قضيه ادري مشروطه بالقدره هذا القدره ما يقدرون بكل كلمه انه يجب عليك كذا مع قدرتك فهذا ظهر انه مع القدره في انه انت يجب عليك حفظ النفس الاخرى مع قدرتك على ان تحفظ هذه النفس الاخرى مو يجب عليك ان تحفظ نفسك مع قدرتك على حفظ نفسك هذا شويه تعبير مو يعني انا قال هذا كان
صحيح لكن اما هذا يسمح للاستدلال ايضا لاحظ الشيخ ماذا يريد ان يقول يريد ان يقول ان العلامة يقول يجب على الشيخ ان يحفظني
مع قدرته
وعدم ضرره هو ويكون المراد حينئذ من النفس النفس المحترمه يعني الالف واللام لبيان انها النفس المحترمه نعم هذا الاستدلال على هو الاقرب الى ظاهر العباره فحينئذ يكون العلامة قد عدل عن استدلال الشيخ الأعظم إلى استدلال آخر فلم يجعل المسألة من باب أعانة أو لم يعن وإنما جعلها أنه أنا هناك نفس أمامي يجب ليست هذه النفس محكومة بالقتل أو ما شابه ذلك يجب علي أن أحفظها مع قدرتي على ذلك وعدم الضرر صحيح
أبو شهاد ممكن تصور الفرق بينهم في أن الشيخ الطوسي قال أعان على قتل
نعم
بينما يقول وجوب حفظ فربما
هذا فارق
التغيير ربما الحل
هذا فارق من جهة أخرى أن الشيخ الطوسي ربط المسألة بصدق الإعانة أما العلامة فعدل عن مسألة صدق الإعانة ولذلك الشيخ الأنصاري أتى بعبارة العلامة لاحظتم الشيخ الأنصاري أتى باستدلال العلامة ليقول أيها الشيخ الطوسي الإعانة ليس هذا هو محلها محل الإعانة هي عبارة الإعانة على شرط الحرام لاحظتم؟ تقريبا صرت مجاوب أنا عن السؤال بعد تمام هذا المطلب وفي ختامه إلى الآن نحن لم يتضح لدينا أن الشيخ الأنصاري ماذا يقول الإعانة مشروطة بقصد المعين غير مشروطة بقصد المعين يكفي الصدق العرفي لا يكفي الصدق العرفي هنا الشيخ الأعظم يفصل هذه النقطة فيقول ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليه فإن محل كلامنا أين هو في شرط الحرام بينما ينحصر يعني بين الشرط الذي تنحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم مثل ماذا؟ كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد طبعا ومحل الكلام ما لو استعاره ماذا؟ مع علمي بأنه سيضرب يعني هو أنا استعرت لأضرب تمام؟ كيف هذه يصدق أن فيها أنها إعانة؟ لاحظ ماذا ذكر الشيخ الأعظم ما تحتاج إلى بيان يقول فإن ملكه للانتفاع بالعصا المستعير ملكه للانتفاع بالعصا في هذا الزمان لاحظ لا أن ملكه للاستعانة بالعصا مطلقا لا لا في هذا الظرف يعني هذا الذي أريد أن أضربه أمامي الآن بالاستعارة أنا أملك الانتفاع ولا أملك الانتفاع ملكي للانتفاع بالعصا في هذا الزمان في هذا الآن في هذا الحال هذا ماذا تنحصر فائدته بنظر عرف في ضرب زيد وببيان لطيف للميرزا الشيرازي رحمة الله تعالى عليه ميرزا في حاشيته ماذا يقول شوف بيان جدا لطيف وصناعي يقول نستطيع أن نبين هذا بظهور الحال يعني تكون أوضح كيف يقول ظاهر حال المستعير للعصا في هذا الظرف أنه ماذا؟ أنه يقصد الحرام كيف؟ يقول العارية أو العارية ما هي؟ لأن العارية عبارة عن الإذن في الانتفاع، صح أو لا؟ والمفروض في المقام انحصار الانتفاع، انتفاع في المورد المحرم، تمام؟ فيكون إعارة العصا من قبل الشيخ لي ماذا تكون؟ تكون رخصة من قبله في ضرب زيد. وإلا لو لم تكن رخصة من قبلك شيخ محمد في أن أضرب زيد، لكنت ماذا أنا؟ لكنت غاصبا للعصا حال الضرب، وهذا خلاف الظاهر وهذا خلاف الفرض. حسنا، كيف أنه بيان صناعي جميل. أقول الآن أنا مستعير منك أو غير مستعير؟ مستعير. الاستعارة ليس تمليك للمنفعة، تمليك للمنفعة، تمليك للمنفعة لمدة 20 دقيقة مثلا. هذه في هذه 20 دقيقة هذه العصا ما تستعمل إلا في الضرب. يعني كأنك ماذا صنعت؟ أنت رضيت في أن يتملك العصا على الضرب، فأنت راض بالضرب. بيان عرفي جميل. فإن ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان ينحصر فائدته في الضرب، بخلاف أن أضرب لكم مثال أتفطر الفكرة، بخلاف ما لو أتيت إلى الشيخ محمد أقول أستعير منك العصا لعلي أقدر على ضرب زيد. فرق بين المثالين، بالمثال الأول أنا زيد أمامي والعصا تحتاج عصا، وفي هذا الظرف 10 دقائق 20 دقيقة أنا أخذها ينحصر فائدتها في الضرب. أما لو لا استعرتها أنا زيد ليس أمامي لم أحصله، أسعى لضربي، إذا قدرت أضربه، إذا لا أتعكز عليها. هذه لا تكون كالصورة
الحصرة في الحرب.
وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه، يعني هذا الآن والعياذ بالله أبعدها الله عنا وعنكم، أنه هذا الخمر أمامه فقط يحتاج كأس، لاحظتم؟ فذهب إلى جاره واستعار كأسا وجاره يعلم، نفس البيان نبينه، لاحظتم؟ ولذلك فإذا في هذه الصورة يصدق أنه ماذا؟ أنه
إعانة.
إعانة. فإذا يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليه بين ما ينحصر فائدته وبين ما لم يكن كذلك. مثل ماذا ما لم يكن كذلك؟ كتمليك الخمار للعنب، فإن منفعة التمليك وفائدة التمليك غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار. يعني الآن أنا ماذا أصنع؟ أبيع العنب للخمار، بيع العنب للخمار لا ينطبق عليه ما انطبق على إعارة العصا أو إعارة الكأس ليشرب خمرا، لا، بنظر العرف بيع العنب للخمار له منافع، يمكن أن يأكل منه، يمكن أن يشرب منه عصيرا، ويمكن أن يسوي خمرا، فلا تنحصر فائدته عرفا في ماذا؟ في التحميل. فيعد الأول عرفا إعانة على المشروط الحرام بخلاف الثاني. هذا هو تنقيح الشيخ الأعظم لماذا؟ للمسألة من الناحية العرفية. طيب الآن بعد هذا التنقيح سيواجه الشيخ الأعظم بعض الموارد، من هذه الموارد ما هي؟ سيأتي معنا في مسألة بيع السلاح، مسألة بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب، ماذا عدوها؟ عدوها من الإعانة على الحرب. فتجد جماعة ماذا صنعوا؟ بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب عدوه إعانة، بينما بيع العنب ممن يعمله خمرا لم يعدوه إعانة. هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد ما ذكره الشيخ الأعظم من التفصيل، فإن بيع السلاح في هذا الظرف كإعارة العصا في ذاك الظرف. تحطم بيع السلاح من أعداء الدين في ظرف الحرب حاله كحال ماذا؟ حاله كحال إعطاء العصا لمن يريد أن يضرب زيدا في ذاك الظرف. ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على الحرام على المحرم، وفي المقابل وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا كالفاضلين المحقق والعلامة في الشرائع والتذكرة وغيرهما من الكتب، نظر إلى ذلك. ولعل من فصل نظر إلى التفصيل الذي ذكرناه بينما ينحصر فائدته ومن لا ينحصر فائدته. بعد الشيخ الأعظم يريد يأتي لك بماذا؟ بمؤيد ثالث لا يستطيع أن يتركه، وهو من المحقق الثاني دائما يمشي معه، لا بد أن يأتي به كمؤيد دائما يعني. وكذلك المحقق الثاني ماذا صنع المحقق الثاني؟ حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله. ليش؟ مستندا إلى كونه إعانة على الإثم. شوف، وفي المقابل ومنع من كون بيع العنب ممن يعمله ممن يجعله خمرا من الإعانة. طب ما الفرق أيها المحقق الثاني؟ فارق المحقق الثاني إنما يظهر متى؟ بعد الالتفات إلى التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم. لاحظ ماذا يقول: فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاة، لأنه مستحل له هذا فقط سيشربه. لاحظتم؟ بخلاف تملك العنب، تملك العنب للخمار قد يأكل منه قد يشرب منه عصيرا وقد يسويه خمرا. فهناك من تلفت من انتبه وتنبه لماذا؟ لهذا التفصيل. طبعا الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه علق على كلام الشيخ الأعظم بتعليق يحتاج إلى تأمل منكم، أنه أيها الشيخ الأعظم ما الفرق بين هذا التفصيل الذي ذكرتموه وبين كلام المحقق الأردبيلي الذي أشكلتم عليه سابقا؟ هو نفس كلام الأردبيلي.
يا ما يصدق مصداق قصدي أحمد. نعم.
وكيف كان الشيخ الأعظم انتهى من التحقيق الآن، لأنه مسألة عرفية في المسائل العرفية الجزم ليس سهلا. وكيف كان؟ فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، يعني إذا ثبت هذا التميز الذي ذكرناه والتفصيل فبه ونعمة، وإلا إن لم يثبت هذا التفصيل فالظاهر مدخلية قصد المعين. هذا يؤكد ماذا؟ أن الكلام هو نفس كلام الأردبيلي، والأردبيلي أناط المسألة إما بالقصد وإما بالصدق العرفي. نعم، في باب الصدق العرفي لم يفصل هذا التفصيل بشكل جلي وواضح.
يعني نحن المفروض نكتفي فقط على المثال ما فيه هو
المثال هو بس. هو الشيخ الأعظم ماذا يقول لك؟
هو عن الضابطة.
يقول المثال يكشف عن خلل في الضابطة، وهذه التي نسمعها أن النقاش في المثال ليس من دأب المحصلين في أول الكلام. المطلب مبني على مثال في كثير من الأحيان خاصة في التشخيصات العرفية، المطلب يبتني على مثال. إذا صح المثال صح التفصيل العرفي، إذا بطل المثال بطل التفصيل العرفي. هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. يوم الأحد إن شاء الله تعالى نبدأ بالدليل الرابع، وهو من الأدلة اللطيفة جدا، وهو دليل دفع المنكر. في دليل دفع المنكر اقرأوا إلى صفحة 143 ما نوصل إلى هناك. وأما ما تقدم من الخبر في أتباع بني أمية اقرأوا إلى هناك. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد.
سبحان الله.